أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ها هنا فائدة ذكرها سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث في بعض أبحاثه، ولهذه الفائدة تطبيقات عديدة، وهي طبعا تختص بمسلك الوثوق. ذكر سماحته أن فتاوى القدماء خصوصا المعاصرين منهم للأئمة عليهم السلام لها أهميتها في الفقه، ولا يقل خطرها في الاستنباط عن بعض الروايات. وقد ذكرنا في مباحث التعارض، يعني اللي كانت لسماحته وغيرها، بعد البناء على اختصاص حجية الخبر بالموثوق به باعتبار هذا هو مسلكنا، أن أحد أسباب الوثوق بالنص وسلامته وصوله إلينا هو وسلامة وصوله إلينا هو توافق فتاوى القدماء لمضمونه. طبعا تعرفون بأنه على مسلك الوثوق نبحث عن أي شيء يفيد الاطمئنان، أي مقدمة، أي شاهد، أي قرينة، أي شيء يساهم في نمو الاطمئنان نبحث، هذا هو الرجال يبحث عنه على هذا المسلك يبحث عنه. ومن ضمن هذا يقول أنه هؤلاء القدماء خصوصا المعاصرين للأئمة عليهم السلام في زمن الحضور، يعني فتاواهم آراؤهم كأنها متون روايات، فإذا كان عندهم هنالك رأي فقهي في مسألة مثلا، وهذا الرأي موافق لبعض الروايات حتى لو كانت ضعيفة، معناته أنه هذه الروايات الضعيفة ماذا يمكن اعتبارها وقبولها والوثوق بها. ليش؟ لأنه قد أفتوا بمضمونها، قد عملوا بها، وهؤلاء فقهاء المفروض معاصرين للأئمة أو قريب عهد من الأئمة، يعني المفروض أنه ماذا ربما كانت هنالك روايات موجودة ما وصلت إلينا أو وصلت إلينا بطريق ضعيف. واضح؟ فهذه الفائدة. الآن تطبيق هذه الفائدة، لاحظوا شوية هنالك دقة في الطرح، ربما هذه الأبحاث تكون عميقة باعتبار إن شاء الله طلعتم على المرحلة الأولى أو كنتم من حضار المرحلة الأولى. إن شاء الله المرحلة بينا أبعاد مسلك الوثوق، فلذلك هذه الأبحاث إذا كانت شوية صعبة أنتم بإمكانكم إعادة يعني سماعها وتقريرها حتى إن شاء الله تتعودوا على مثل هذه الأبحاث. يقول نطبق ذلك على، هو سماحته أيضا طبق ذلك على رسالة العلل للفضل بن شاذان. رسالة يعني بحث صغير، مثلا تحقيق صغير يسموه رسالة. العلل واضح، يعني شلون علل الشرائع مثلا، يعني وجوه الحكمة في بعض الأحكام الشرعية يسموها علل. كتاب علل الشرع للشيخ الصدوق موجود كله في بيان ماذا وجوه الحكمة، وطبعا علة الحكم هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويندر وجود مثلا حكم شرعي معلل إنما حرمت الخمرة لإسكارها، لكنه كثير من الأحكام الفقهية ما نعلم إحنا شنو وجه العلة فيها. نعلم أن هنالك مصلحة، علم إجمالي أن هذا لو لم تكن فيه مصلحة، إذا كانت مصلحة ملزمة صار واجبا، إذا كانت مصلحة لم ترتقي إلى اللزوم صار مثل أمر مندوب، وإذا كانت فيه مفسدة فهو مثلا محرم. أي علم إجمالي عندنا، بس أنه فد شيء يعني بحث لأجله شرع هذا الحكم هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو يخبرنا المعصوم بذلك. هذه الأمور التي تذكر لعلها من وجوه الحكمة، من وجوه الحكمة. الفضل بن شاذان كان عنده هكذا مجموعة روايات في وجوه الحكمة، سماها العلل لبعض الأحكام الشرعية. لماذا حرمت كذا؟ لأجل كذا. لماذا كذا؟ لأجل كذا. هالشيء. فعند هذه الرسالة مشكلة كان أكو في سندها، والبعض قبلها وعدها أنها هذه الرواية كلها مسندة ومعتبرة، والبعض ماذا؟ أشكل في سندها. فإذا هذه رسالة العلل مقبولة أو ليست مقبولة؟ بل أدق من ذلك، فعلا صدرت عن المعصوم أو أنها لا من أفكار الفضل بن شاذان ولم تكن عن المعصوم؟ بل أكثر من ذلك، نفس نسبته إلى المعصوم هنالك فيها محذور. هل فعلا الفضل بن شاذان التقى بالإمام الرضا وحدثه؟ راح يجينا أنه من قال كلام ربما لم يحصل ذلك اللقاء. فإذا مجموعة أمور، لكنه هنا الفائدة أنه هؤلاء القدماء الآن، هذا هو فقيه، الفضل بن شاذان فقيه، واضح؟ فإذا هذا، وإذا تبعه مثلا الشيخ الصدوق وبعض الفقهاء في عصره، فذول اتفاقهم معناته أنه هذه يعني روايات إن شاء الله مقبولة، فنأخذ هذا الكلام. إن النجاشي ذكر في رجاله صفحة 307 في عداد كتب الفضل بن شاذان، قال كتاب العلل، لما في سيرة فضل بن شاذان قال كتاب العلل، فنسب كتاب العلل إليه، والظاهر أنه هو المراد، هو هذا كتاب العلل، بما أورده الصدوق في عيون أخبار الرضا فيما يزيد على 20 صفحة، وكذلك في علل الشرائع في كتاب الشيخ الصدوق أورد رسالة العلل للفضل بن شاذان، والسند إلى علي بن محمد بن قتيبة، ينتهي السند هذا إلى علي بن محمد بن قتيبة، هو اللي سأل الفضل بن شاذان هكذا. قال أبو محمد، هذا من يقول؟ ابن قتيبة. قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيشابوري، إن سأل سائل فقال أخبرني هل يجوز أن يكلف الحكيم عبده فعلا من الأفاعيل لغير علة ولا معنى؟ قيل له لا يجوز ذلك، قيل له لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأنه حكيم غير عابث ولا جاهل. وتستمر الرواية، تستمر الرسالة يعني بصفحاتها العشرين بصيغة السؤال وجاب، إن قال قائل قيل في الجواب، مجموعة من الروايات. والملاحظ أن الصدوق بعد أن أورد ما ذكره الفضل على النحو المتقدم روى أيضا هو بسنده عن ابن قتيبة، قال قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج، وهي نتائج العقل، أو هي مما سمعته ورويته؟ فقال لي يعني الفضل بن شاذان ما كنت لأعلم مراد الله بما فرض. هذه علل، هاي لا يعلمها إلا الله، شلون أجيبها من عندي من عقلي؟ ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله بما شرع وسنه، ولا أعلل ذلك من ذات نفسي، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام المرة بعد المرة والشيء بعد الشيء، فجمعتها فقلت له، ابن قتيبة يقول فأحدث بها عنك عن الرضا، أسندها هيك؟ فقال نعم أسندها، قول عن فضل شاذان عن الإمام الرضا، واضح؟ هاي أيضا ذكرها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا وفي كتابه العلال، وأضاف في العيون بسند إلى محمد بن شاذان عن الفضل أنه قال سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا فجمعتها متفرقة وألفتها. وظاهر أنه الفضل بن شاذان تكرر دخوله على الإمام وكل مرة يسأله ويدونه إلى أن هذه المجالس المتعددة جمعها على شكل هذه الرسالة. واضح؟ هذا صار ظاهر، لكنه ليس الأمر كما تظنون، لأنه المدقق يفتش. وليس وهي هاي الفارق ما مسلك الوثوق، مسلك الوثاقة يأخذ كثيرا على الظاهر، ينظر سند روى الصدوق يعني مشي، لكنه في مسلك الوثوق ليس الأمر هكذا. يبحث تعال هذا الفضل بن شاذان منه، شو وقت عاش، هل فعلا التقى بالإمام الرضا؟ لو ما التقى أكو شواهد على لقائه بالإمام الرضا؟ واضح؟ مو أنا رأسا حي الله لقيته في كتاب، هاي هي أنت. واضح؟ فإذا هنا ملاحظات. الأولى أن الرسالة اللي هي رسالة العلل تمثل فتاوى الفضل بن شاذان، ولفتاوى القدماء سيما المعاصرين للأئمة عليهم السلام قيمة خاصة كما قلنا، ولها دور في تأييد بعض الروايات إلى درجة الاعتبار أحيانا. هذه نقطة إيجابية سجلها. ملاحظة أخرى أن الرسالة بما أنها صنفت من قبل عالم إمامي اللي هو الفضل بن شاذان له وزن، تبرز رقي الفكر الشيعي في باب علل الأحكام في تلك الأعصار، أنه شوف رواياتنا عن المعصوم معللة ويعطيك الأسباب ويخرج لك إياها بطريقة فلسفية، مو مثل أبناء العامة روى الرواية من السئلة ليش يظلونها ما ندري شنو هاي كذا، بينما شوف رواياتنا شوف يعطيك الحكم ويعطيك العلة مالته. فشوف هذا يقول لك يبرز رقي الفكر الشيء. سأخذ إن شاء الله الدرس موجود السماء، نضيفكم للجروب إن شاء الله. فإذا هذه تبرز رقي الفكر الشيعي في باب علل الأحكام في تلك الأعصار، ويعلم بها درجة التفاوت بينه وبين ما أبرزه علماء الجمهور في هذا المجال. فإن وإن لم نعثر على تصنيف لهم في باب فلسفة الأحكام، إلا أن أصحاب الرأي والقياس منهم لم يكن لهم بد من أن يستنبطوا عللا للأحكام لكي يتمكنوا من القياس وإسراء الحكم إلى الموضوعات المتشابهة، وحتى احتاجوا إلى هذه مسألة العلة حتى شنو يسووا القياس، حتى يعرف الحد الوسط. مو فهم احتاجوا إلى هذا الشيء، بينما يقول لك إحنا كانت هذه موجودة في روايات المعصومين مثلا. الشيء هذا طبعا إن شاء الله ربما نشير إلى ذلك. مشكلة وقع بها جماعة مدرسة قوم، حتى بعضهم صرع قال أنت فعلا هاي الروايات؟ قال لا، ما المعصوم ما قال، أحلى ذيلناها، كل رواية خلينا لها ذيل، أدعيه أنه العلة في ذلك. يقول حتى أنه نبرز أنه شوف إحنا أحكام إحنا الشيعة عندنا روايات وكلها روايات معللة والعقل يتقبلها. طبعا المسألة خطرة هاي، شو تضيف من عندك يعني؟ تضيف من عندك ذيل للرواية على مود أنه زين تبرز عضلات الفكر الشيعي؟ هاي طبعا بعدين يلا بعدين اكتشفت هاي أنه بعض مدرسة قم تلاعب بالروايات وأضاف من عنده هذا الشيء. يا بنت الآن أضفتها، بس هذا راح يرويها، راح يرويها كلها، راح كلها ينسبها للمعصوم. هذا الذيل جزء أنت في أيامك الراوي مثلا هذا، بس وراء طبقة طبقتين بعد ما يدرون. لذلك هاي المسألة اللي وقعوا بها في كتاب الفقه أو بعض كتب ما يدرون أنه هاي آخر شيء من الرواية لو من كلام الشيخ الصدوق. بعضهم قال لاحظ مبين من كلام الشيخ صدوق ومن الرواية. مسألة دقيقة ويحتاج لها فد يعني تبحر في هذه المسائل. زين، ويظهر بالمقارنة بين ما ذكره الفاضل وما ذكره رقي الفكر الشيعي ورفعة مستوى. ملاحظة أخرى الثالثة أن الرسالة هي من مرويات الفاضل عن الرضا عليه السلام، وهي معتبرة إما من جهة تصحيح سندها بإثبات وثاقة رواة أحد، هي ورويت بطريقين، سأذا واحد من الطرق صحيح السند تثبت الرواية، تثبت الرسالة كلها هي. ثم الكلام هنا أنه هل وردت بطريق المعتبر؟ لا، ما وردت بطريق المعتبر. أكو كلام من الجهتين. فهي إما من جهة تصحيح سندها بإثبات وثاقة رواة أحد السندين، أو من باب حصول الوثوق بصدورها لإيراد الشيخ الصدوق رضوان الله عليه قطعا منها في كتاب الفقيه. شنو ميزة كتاب الفقيه؟ وقال الشيخ الصدوق في مقدمة كتاب الفقيه: أنا ما أذكر شيء في هذا الكتاب إلا ما كان حجة بيني وأنه وصلني عن الطرق المتعارفة والكتب المشهورة المعروفة، الذي ذكر أنه لا يورد فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه. فاعتماد الصدوق رضوان الله عليه مع قرب عصره بالفضل، ما أدري ما لحقه على الفضل، وجود بيناتهم فد فاصلة، المهم قريب يعني، كان يورث الوثوق بصدور الرسالة من الإمام. فهذه طبعا هذا رأي، لأنه أصلا نوقش في كل كتاب الفقيه، نوقش في مقدمته كما اطلعتم، وأنه هاي المقدمة لا تعني أنه صحت جميع ما موجود في الفقيه. وهذا الاتجاه يظهر من السيد صاحب مفتاح الكرامة والشيخ الأنصاري والمحدث البحراني والسيد الحكيم سيد محسن الحكيم قدس الله أسرارهم جميعا. أكو من تبنى هذا التوجه، في مقابل ذلك أن الرسالة وإن كانت مروية عن الإمام الرضا عليه السلام، ولكن لا اعتبار لها لعدم ثبوت وثاقة رواة أحد السندين. أكو مشكلة بالسند، بهم ضعفاء، وعدم حصول الوثوق بها. هذا المطلب ما لأنه مروية في الفقه، هذا أصلا هي مناقش به، وهذا معروف النقاش في مقدمة الفقه. وهذا هو الذي يظهر من السيد البرجردي، واضح. و يعني لعله السيد السيستاني أيضا يميل إلى ذلك. ثم أن هناك أمورا تثير الريب، بل ما يفوق الريب في صحة ما حكاه اثنان من مشايخ الصدوق من النيسابورين عن اثنين من تلامذة الفضل. صحيح كلام أيضا يمكنكم أن تراجعوه، وأنه ذولا أصلا كأنه ذولا واحد سند الثاني، كلهم من نفس المنطقة. الفاضل من نيشابور، اللي راه عنه همات من جماعته من نيشابور، كأنه الشغلة محصورة كلها في منطقة نيشابور، مو مثلا مسألة ذكروها في قوم أو ذكرت في الكوفة أو كذا. منطقة نيشابور ده شايفيها قبل ما توصل إلى مشهد لعله 150 كيلو، إيه نعم هيك شيء، منطقة هناك يعني نائية. الظاهر أغلب رجال السند كلهم من هالمنطقة. ظاهر متدري هاي يصير بعد ريب، هاي إذا كلهم من نفس المنطقة وكلهم قرايب. الصير كأنه هذا ما ينطف هنا. هذه مسألة يعني واحد يلتفت إليها. كذلك أنه يظهر من رواية الصدوق في علل الشرايع وعيون أخبار الرضا أن الفاضل كان قد كتب هذه الرسالة ولم يذكر فيها لا في أولها ولا في آخرها أن ما دونه فيها إنما هو من مسموعاته عن الإمام الرضا. وقلنا ذكر في سند آخر، يعني في رواية أخرى قال أنه هذا سمعته، أما نفس ذن الروايات اللي رواه اللي بهن علل الأحكام انتهت الرواية وما قال، ما ذكر الإمام الرضا. بعدين اكو رواية اخرى يقول انه هذا. فلما نجي احنا الروايات اللي اوردها من بدايه النهايه ما بها ذكر للامام الرضا. واضح؟ يعني تقول لي اخوي مرفوعه، اقول لك وينها مرفوعه؟ مرفوعه يعني اكو فد ذكر للمعصوم لكنه اخر السند ما مذكور مثلا. فهذه بس الفضل حدثنا بكذا وكذا، انتهت الروايه. واضح؟ هذه النقطه هذه. ويبدو ان ما حكاه تلميذه الاخر محمد بن شاذان من انه قال سمعت هذه العلل من الامام رضى عليه السلام كان مستندا الى كلام شفوي صدر منه لا مما ورد في الرساله. ستعامل يقول انه هذا سمعته منه، هل ذني الروايات كلها لو فد شغله ثانيه ما ندري، هم ما ندري يعني. المهم كلام طويل يعني في ذكر الامور ما اريد ندخل بها، يمكنكم يعني مراجعة ذلك. يعني نصل إلى النتيجة لأنها فيها كلام طويل وبحث طويل وتحتاج إلى، نصل إلى النتيجة هنالك أصلا إشكالات أخرى، وهي أن الفاضل لما ذكر في سيرته ما شفنا أنه يروي روايات عن الإمام الرضا في غير موضع إلا نادرا، فلو كان هكذا عند جولات وعند لقاءات ويا الإمام الرضا كان المفروض عنده روايات كثيرة. ثم أنه الشيخ الكليني في الكافي لم يذكر هذه الروايات، روايات العلل طبعا كل هالروايات وكل الاهتمام ولم يذكرها. وهنالك موارد نادرة لرواية الفضل بن شاذان على الإمام الرضا في غير ذني طبعا، وهذا بالتتبع نعرف بأنه لم يكن قد التقى بالإمام الرضا، شواهد كثيرة على أنه لم يلتقي بالإمام الرضا سلام الله عليه، فكيف أنه روى ويقول هذه مجالس المرة بعد المرة، شلون أنه هذا؟ والحال أن هنالك شواهد كثيرة حتى أنه الكشي يذكر أنه لم يلتقي هيك، يعني ما أدري في رواية عن الكشي إذا تراجعون يعني في سيرة الكشي يعني فيما يخص الفضل بن شاذان ذكر أنهم ربما أنه لم يلتقي أصلا بالإمام الرضا. فإذا لو كانت هذه الرواية في سندها صحيح يمكن اعتبارها. على كل حال يبقى هذا المسلك الآخر أنه إنما نقبل هذه الروايات لأنهم أفتوا بمضمونها، مضمونها ما بيشي ساهية العلل، والله اترك العلل مو واجبة أنه في إفادة الحكم، لكنه نفس الروايات هذه ربما أفتوا بمضمونها يعني الأصحاب، فإحنا نصحح يعني هذه الرسالة من هذا الباب، من باب أنه الفقهاء أفتوا يعني بمضمونه. طبعا هذا رأيي يعني وبحث يعني، وليس أنه هو كل الكلام في ذلك. فإذا هذه المسألة مسألة أنه متابعة أقوال الفقهاء القدماء المعاصرين لهم عليهم السلام أو ما بعد يعني في الغيبة الصغرى مثلا، هذه لها قيمة. فإذا كنت تريد أن تطمئن بصدور خبر شوف أنه القدماء أفتوا بمضمونه، إذا كانوا أفتوا بمضمونه معناته هذا الخبر يمكن أن يكون معتبرا. نكتفي بذلك، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، أحسن الله إليكم.